أفضليتي رضوان الله تعالى عليهم أنه إذا لم يحتمل الضرر ولا حرج وتوضع أو اغتسل وتبين له بعد ذلك أنه كان الوضوء ضرريا أو حرجيا وكذلك الغسل، يقول مع ذلك يحكم بصحة هذا الغسل وصحة هذا الوضوء. كلام في مبنى في منشأ هذا الحكم الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه، أفاد حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه في مستمسكه الشريف، يقول مقتضى أدلة نفي الحرج ونفي الضرر يرتفع الحكم ويبقى الملاك، فما دام الملاك موجود ملاك وجوب الوضوء، ملاك وجوب التيمم، ملاك مشروعية التيمم، أستغفر الله، ملاك مشروعية الوضوء والغسل موجودون، فيمكن الحكم بصحة ذلك الوضوء أو ذلك الغسل. لنا عليه ملاحظات. أولا، هذا البيان مبني على أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، ونحن قد حكمنا براعين في محله أنه هذا المبنى غير واضح علينا، ولذلك التزمنا بأن المصالح في نفس الأحكام وليس في متعلق الحكم. هذا أولا. وثانيا، أنه كما يمكن أن يرتفع الحكم مع بقاء الملاك، كذلك يمكن أن يرتفع الحكم والملاك معين، يعني يكون رفع الحكم برفع الملاك. هذا إذن، يعني لأن الملاك ليس أمرا تكوينيا لا تناله يد التشريع، إذ لو كانت ملاكات أمورا تكوينية للعزم من ذلك أن لا يصح النسخ في الأحكام. وصوم الصمت مثلا كان مشروعا وعبادة في شريعة موسى على نبينا وعليه وعليه السلام، وارتفعت تلك المشروعية. فلو كان ملاك عباد موجود، ملاك موجود، فالحكم لازم يبقى، لأنه ملاك حينئذ حاله، هنا ما فرضنا أنه تكوينيون، حاله حال ملوحة الملح وحلاوتها على عسل. عسل كان حلوا في الأمم السابقة، كذلك حلو على العام، وكذلك الملح كان مالحا في الأمم السابقة، كذلك هو مالحنا الآن. النار محرقة، كانت محرقة في الأمم السابقة، ما زالت محرقة، فلا تتغير الحقائق عن واقعها إلا بصورة الإعجاز، والإعجاز لا يستمر، إذا يصير وقتيا، إذا استمر لا يسمى إعجازا، لا يسمى إعجازا، لا يستمر. فعلى هذا الأساس، فلو كانت الأحكام الملاكات هذا في متعلقات الأحكام، لابد أن تكون ملاكات جعلية، إذن كما أن الأحكام جعلية، فإذا كان الملاك جعليا فكما يرتفع الحكم بوضع من الشارع برفع من الشارع تشريعان، كذلك يرتفع الملاك. من أين علمت أن الحكم مرتفع والملاك باقي؟ ونحن هذا عبيد الله الغير معصومين، غير النبي غير الإمام، إنما نعرف وندرك الوجود الملاك بوجود الحكم، بقاء الملاك ببقاء الحكم، والحكم قد ارتفع، فمن أين تحرز الملاك؟ والاستصاب، استصاب بقاء الملاك لا يجري في المكان. أولا، نصاب إما في الموضوع أو في الأحكام، وفي الموضوع يكون بلحاد الحكم، وهذا له بل حكم مفروض أنه مرتفع، فإذا كان قد ارتفع فما مانع استصحاب الملاك واستصحاب له؟ هذا موضوع. فالنتيجة هذا الكلام منه رضوان الله تعالى عليهم، وإن أصر عليهم غير واضح. وأيضا يرد عليه أنه إن قلنا إنه إذا كان حرج وضرر يرتفع وجوب الوضوء أو الغسل وملاكه باقي مع مشروعية التيمم، فإذا كان ملاك الوضوء والغسل باقيان مع مشروعية التيمم فيكون المكلف مفروض أنه مخيرا بين الوضوء وبين التيمم، لأنه الوضوء لأجل ملاكه والتيمم لأجل الحكم به. وهذا الذي التزم به السيد العظم رضوان الله تعالى عليهم على ما تقدم، وناتي إن شاء الله في كلامه أيضا ما أصر مرة أخرى إذا التزم بالتخيير. وهذا القول بالتخيير رفض للشريعة المقدسة. قرآن قسم المكلف إلى صنفين، صنف وظيفته الوضوء، الطهارة المائية، هكذا نقول الطهارة المائية جامعة بين الوضوء والغسل، ووظيفة الصنف الثاني وظيفته الطهارة الترابية. والتقسيم قاسم قاطع للشركة، يعني لا يوجد الشخص قسم ثالث الذي يكون كل من الوضوء والتيمم مشروعا في حقه. ويلزم من كلامك يا سيد الحكيم هذا المعنى، وأنت لم تصر بالإلتزام والسيد العظم التزم بهذا المطلب وهو التخيير، وهو منافي لكتاب الله العظيم من جهة أخرى أيضا، وهي أن الأوامر ظاهرة في وجوب التعيين وأنت تريد تثبت التخيير. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني يجب عليكم الوضوء أو الغسل تعيينا، هكذا قرر في علم الأصول. وأنت إذا تثبت التخيير فكأنك طرفا، لذلك قلنا القائلين للقائلين بوجوب التخيير لصلاة الجمعة، قلنا صلاة الجمعة واجبه وجوبه عيني مع توفر الشرائط، وبدون توفر الشرائط لا مشروعية له. أنت تثبت وجوب تخيير غير موجود في القرآن ولا في الروايات، هذا غير صحيح. فالنتيجة أنه ما أفاده حكيم الفقهاء غير واضعين، وناتي في خدمتكم وخدمة السيد العظم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.